بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد أثنت أمنا عائشة رضي الله عنها على زينب بنت جحش رضي الله عنها بأن الله تعالى قد عصمها بورعها لما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة، قالت: أحمي سمعي وبصري، لا أقول إلا خيرا. ونبدأ هذا الدرس بذكر طائفة من خبر هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها، فأقول: هي أمنا زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية، وأمها أميمة بنت عبد المطلب ابن هاشم، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة الصالحة من بيت طيب مبارك، كلهم من السابقين الأولين، فأخوها أبو أحمد ابن جحش، وأخوها الآخر عبد الله ابن جحش، والثالث عبيد الله بن جحش، وأختها حمنة بنت جحش، ويقال عندها أيضا أم حبيبة بنت جحش. جميعا هاجروا إلى الله ورسوله وتركوا الديار والوطن. وهذه المرأة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه في قصة معروفة، وفيها نزل قول ربنا جل جلاله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. عاشت مع زيد حينا من الدهر، وكان زيد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في فراقها، فكان عليه الصلاة والسلام يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. ثم قدر الله عز وجل بينهما فرقة وطلاقا، فلما انقضت عدتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي. فجاء زيد رضي الله عنه وكلم زينب بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه، فقالت: ما كنت لأصنع شيئا حتى أؤامر ربي، حتى أستخير. فقامت رضي الله عنها لتصلي، فأنزل الله عز وجل قوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها مباشرة، ولذلك كانت تفاخر أزواجه فتقول: زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة، وهي بنت 25 سنة، وكانت تسامي عائشة رضي الله عنها، أي كانت تنافسها على الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أتاها النبي عليه الصلاة والسلام يوما فسقته عسلا، فعائشة وحفصة تآمرتا، قالت إحداهما للأخرى: أينا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل له: إني أجد منك ريحة مغافير. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحداهما فقالت له هذه الكلمة: إني أجد منك ريحة مغافير، وكانت رائحة غير مستطابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زينب قد سقتني عسلا. فقالت له: يا رسول الله، جرست نحله العرفط؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أعود. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها النبي لم تحرمه ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، إلى أن قال موجها الحديث لعائشة وحفصة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. زينب رضي الله عنها تثني عليها عائشة فتقول، هذا هو محل الشاهد، قالت: ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب، أتقى لله وأوصل للرحم وأصدق حديثا وأعظم صدقة، سوى ثورة من غضب كانت تعتريها تسرع منها الفيئة. يعني السيدة عائشة تقول زينب ما كان فيها إلا عيبا واحدا، لأنها كانت سريعة الغضب، لكنها رضي الله عنها كانت سريعة الرضا، كانت سريعة الفيئة، يعني ترجع عن غضبها رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة الصالحة الطيبة المباركة كانت صوامة قوامة عابدة أواهة منيبة، وكانت أسرع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. يعني إذا سئلت من أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعده، تقول من؟ زينب بنت جحش. وآخر زوجاته لحوقا به أمنا أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة، فإنها ماتت 60 رضي الله عنها بعد عائشة بسنتين. فزينب رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأزواجه وهو في مرض موته: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فكان نساؤه إذا اجتمعنا بعد موته عليه الصلاة والسلام يتطاولن الجدار، يعني يقفن على الجدار يقسن أيديهن. فكانت وفاة زينب 20، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وما كانت طويلة اليد بل كانت قصيرة، فعلم أزواجه أن المراد الطول بالصدقة. كانت رضي الله عنها امرأة صناعا، يعني تصنع بيدها، تدبغ وتخرز وتغزل وتتصدق، يعني ما كانت تنتظر عطاءها، وإنما كانت تصنع بيدها وتبعث بما تصنع فيباع ثم تتصدق بالثمن. وقد بلغ من حبها للصدقة أن عمر رضي الله عنه أرسل إليها بعطائها، فقالت: غفر الله لعمر، غيري كان أقدر على قسمته مني. فقيل لها: هذا كله لك. يعني هي ظنت بأن عمر قد أرسل إليها من أجل أن تقسم فيه أمهات المؤمنين، فقيل لها: بل هذا كله لك. فاسترت منه بثوب، يعني استترت من هذا المال بثوب، ثم قالت: غطوه، فغطوه. فجعلت تأمر بأن يبعث به في أرحامها وبعض الأيتام وما إلى ذلك، إلى أن بقي 85 درهما دفعت به إلى من تقسم، وهي برزة بنت رافع رحمها الله ورضي عنها. ثم رفعت زينب يديها إلى السماء وقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامك هذا. لما نزل بها الموت رضي الله عنها قالت لمن معها: إني قد اشتريت كفني، فإن بعث إلي عمر بكفن فتصدقوا بأحدهما، تصدقوا بأحد الكفنين. ثم قالت: إذا دليتموني، يعني في قبري، فإن استطعتم أن تتصدقوا بحقوة إزاري فافعلوا. يعني من حبها للصدقة حتى يعني الرباط الذي ربط به الكفن والذي يحل بعدما نضع الميت في لحده، قالت: إن استطعتم أن تتصدقوا به فافعلوا. لما ماتت رضي الله عنها عمر أرسل مناديا ينادي: ألا لا يخرجن معها إلا ذو محرم، يعني ما يخرج في جنازتها إلا محارمها. فقالت له أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه الجميع: يا أمير المؤمنين، ألا أريك شيئا رأيته في أرض الحبشة؟ وكانت قبل ذلك قد أرته لفاطمة. قال: وما ذاك؟ فدعت بأعواد فحنتها ثم غطتها، ف فقال عمر: ما أكرم هذا وأستره، يعني الجنازة جنازة المرأة من أجل أن لا يرى يعني حجمها ولا يعرف تحديد جسدها، فإنه يجعل عليها شيء من طوق ونحوه، ثم يجعل غطاء لئلا يعرف أنحيفة هي أم سمينة. فلما فعلنا ذلك بزينب أمر عمر رضي الله عنه مناديا ينادي: أيها الناس ألغدوا على جنازة أمكم، يعني أمر الناس بأن يخرجوا. ثم أرسل عمر إلى أمهات المؤمنين: من ينزل معها في قبرها؟ فقلنا له: انظر من كان يطلع عليها في حياتها فلينزل في قبرها. يعني عمر كان يحب أن يلي ذلك بنفسه، لكنهن رضي الله عنهن أفتينا بأن الذي يدليها في قبرها وينزل معها في لحدها هم محارمها، من كانوا يطلعون عليها في حال حياتها. أقول: كانت وفاتها رضي الله عنها سنة 20، وهي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، تفسير هذه الآيات، وقد اتضح معناها بما مضى ذكره من الحديث الثابت في الصحيحين من رواية علقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد بن المسيب، وقد نقل ذلك عنهم الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله. يقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك هو الكذب، بل هو أقبح الكذب وأشنعه، وسمي إفكا لأن فيه قلبا للحقيقة. ومنه سمى الله عز وجل قرى قوم لوط بالمؤتفكات، لأن الله قلبها. عصبة منكم، خبر إن، والعصبة الجماعة، من العشرة فما فوق، وقيل بل من العشرة إلى الأربعين. عصبة منكم أيها المسلمون. وقد مضى معنا الكلام في أن الحد قد أقيم على ثلاثة، وهم حسان ومصطح وحمنة، أقيم الحد على رجلين وامرأة. قال الله عز وجل: لا تحسبوه، أو لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: الشر ما زاد ضرره على نفعه، والخير ما زاد نفعه على ضرره، وإن خيرا لا شر معه الجنة، وإن شرا لا خير معه النار. أي شيء في الدنيا فيه يعني جانبان، ولكن أحدهما يرجح على الآخر. حتى الخمر والميسر قال الله تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس. طيب، حديث الإفك أيها الإخوان كان فيه شر عظيم، فإن عائشة رضي الله عنها زاد مرضها، كانت تبكي بالليل والنهار حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها، وقد عصر الألم قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه كلما تذكر الأمر كانت تفيض عيناه، وكان يتألم يقول: ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرضى به في الإسلام؟ صفوان بن المعطل رضي الله عنه تألم ألما شديدا، حتى إنه لما لقي حسان ضربه بالسيف ففلق هامته، وقال له: تلقى ذباب السيف عني، فإنني غلام إذا ما هوجيت ليس بشاعر. قال لي: أنت بتشتمني بالشعر؟ أنا ما بعرف شعر، أنا بعرف للدبس ضرب. فلببه قوم حسان وجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوهب من حسان تلك الضربة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحسان: اعفو، والأمر لم يكن قد اتضح حينئذ. فالمقصود كان المسألة فيها شر، لكن الله عز وجل قال: لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. ما وجوه الخير؟ رفع درجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكفير السيئات والخطيئات عن عائشة وأبويها وصفوان عليهم جميعا من الله الرضوان، و نعم إظهار معدن المؤمنين الطيبين من أمثال أبي أيوب وأم أيوب وغيرهم ممن كفوا ألسنتهم وعصمهم الله بدينهم. رابعا إظهار خبيئة المنافقين الكذابين الدجالين على رأسهم عدو الله بن سلول، وأيضا نزول هذا التشريع العظيم الذي أدبنا الله عز وجل فيه أعظم التأديب. ولذلك الزمخشري رحمه الله قال: ما ورد في حديث الإفك من العتاب الشديد والتأنيب الغليظ لم يقع مثله ولا لعبدة الأوثان. الله عز وجل قرع الخائضين في الإفك تقريعا عظيما. ولذلك هنا يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. يقال كسب في الخير واكتسب في الشر. ولذلك الله عز وجل قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قالوا: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قالوا: الخير يقال فيه كسب لأنه موافق للفطرة، الإنسان ما يتكلفه ما يعاني فيه، بينما الشر والعياذ بالله لأنه يخالف الفطرة ويخالف الناموس الذي أقام الله عليه الكون، وفيه نوع تكلف وعناء يقال فيه اكتسب. لذلك حتى في طبائع الحيوان، الآن لو أن هرة أعطيت قطعة من لحم أو قطعة من خبز فيه إدام فإنها تجلس إلى جوارك مطمئنة وتأكل، لكن بعد ذلك لو أنها خطفت ماذا تصنع؟ فإنها تولي مدبرة وتجدها يعني كذا. والإنسان أيضا إذا نظر إلى زوجه أو نظر إلى ابنته ينظر نظر المطمئن كذا، لكنه لو نظر إلى ما حرم الله فإنه ربما امتقع لونه وربما تغير حاله وربما بدأ يسارق، وهكذا يخشى من أن يطلع عليه أحد. لذلك دائما الشر يقال فيه اكتسب. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والإثم والخطيئة والذنب مترادفات. قال الله عز وجل: والذي تولى كبره، كبره أي عظمه وأكثره، والذي تولى كبره منهم له عذاب، له عذاب عظيم. الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، وهو الذي كان ينميه ويستوشيه، يجمعه ويفرقه، وهو الذي نطق بالإفك أول ما نطق حين قال: زوجة نبيكم تبيت مع رجل غريب، والله ما نجت منه ولا نجا منها. هذا الخبيث توعده الله بعذاب عظيم، والعذاب العظيم بينه ربنا في قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي قول الله عز وجل: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وفي قول الله عز وجل: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. يعني أعوذ بالله، هذا الخبيث من شؤمه أنه ما نفعته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفعه تكفينه إياه في قميصه عليه الصلاة والسلام، ولا نفعه تفله في فمه من ريقه الشريف عليه الصلاة والسلام. فإنه لما هلك جاء ولده الصالح عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، قال: يا رسول الله، إن أبي قد هلك، أعطني قميصك أكفنه فيه لعل الله يرحمه. النبي عليه الصلاة والسلام من حبه للخير ما اكتفى بأن يعطيه القميص، بل ذهب معه وأخرجه من لحده، كان دخله خلاص، أخرجه صلى الله عليه وسلم من لحده وكفنه في ذلك القميص وتفل في فمه من ريقه، ثم وضعه ليصلي عليه صلاة الجنازة. فعمر قال: يا رسول الله، إنه عبد الله بن سلول الذي قال كذا وفعل كذا. قال: دعني يا عمر، فإن الله خيرني فاخترت. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر له، إن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له، والله لا يزيدن على 70. فأنزل الله قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. بعض المفسرين قالوا بأن الذي تولى كبره حسان، ونسبوا ذلك إلى أمنا عائشة، بأنه جاءها رضي الله عنها بعدما كف بصره، بعدما عمي. وبعض الناس قال لعائشة رضي الله عنها: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت: وأي عذاب أشد من العمى؟ لكن هذا قول ضعيف، لأن حسان رضي الله عنه وإن خاض في الإفك إلا أنه كفر عن ذلك بتوبة، وكان يثني على أمنا فيقول: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح أرثى من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصب النبي الهدى والمكرمات الفواضل، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل شيء وباطل، فإن كان ما بلغت أني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، له رتب عال على الناس فضلها تقاصر عنها سورة المتطاول. فحسان رضي الله عنه كان يثني على عائشة ويمدحها، ويكفيه رضي الله عنه منافحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجاؤه للمشركين الذين آذوا. فأما الأخبث الأقوال فهو القول بأن الذي تولى كبره هو علي رضي الله عنه، هذا قول يعني باطل. والسيدة عائشة رضي الله عنها شهدت قالت: كان علي مسلما في شأني، مسلما يعني مفوضا الأمر إلى الله عز وجل، أبدا ما قال كلمة يفهم منها أنه يرميها. مر معنا أنه قال: يا رسول الله النساء سواها كثير، ولم يضيق الله عليك، وسل الجارية تصدق. قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لولا حرف تحضيض، الله عز وجل يحضنا إذا سمع الواحد منا عن أخيه أو أخته سوءا فإنه يظن به خيرا، ينزل أخاه أو أخته منزلة نفسه من نفسه. وهذا في القرآن كثير، قال الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، المقصود إخوانكم. قال الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، أي إخوانكم. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، أي إخوانكم، على أحد التفسيرين. فهنا قول الله عز وجل: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ثناء من ربنا جل جلاله على ما فعله بعض الطيبين كأبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري لما دخل على زوجه قال: أسمعت ما يقول الناس في عائشة وصفوان؟ قالت: نعم، وهو والله الكذب. قال: أكنت فاعلته يا أم أيوب؟ قالت: معاذ الله. قال: فعائشة خير منك وصفوان خير مني. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذا كذب واضح، وهذا زور ظاهر، هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني هؤلاء الرامون للطيبين، الباغون للبراء العيب، الساعون بحديث الإفك، هل لا جاءوا بشهود أربعة؟ وهيهات هيهات. قال الله عز وجل: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإن لم يأتوا بالشهداء شهداء جمع شهيد جمع شاهد، مثل ما قال ربنا جل جلاله: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالشاهد والشهيد يجمع على شهود وشهداء، وكلمة الشهادة تطلق على العلم وتطلق على الحضور وتطلق على الإخبار بحق للغير على الغير، بخلاف الإقرار فإنه إخبار بحق للغير على النفس. فإذا يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله، أي في حكمه جل جلاله، فأولئك عند الله هم الكاذبون، في حكم الله لا في علمه. ربما يكون صادق، يعني لو أن إنسانا رأى رأي عين، رجلا يزني بامرأة، أو أن اثنين رأيا، أو أن ثلاثة رأوا، ما اكتمل النصاب أربعا، فأولئك عند الله أي في حكم الله هم الكاذبون. رابع أنهم في نفس الأمر صادقون، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الله جل جلاله يذكر أولئك المؤمنين في مجتمع المدينة بفضله ورحمته، يقول لهم: لولا أن رحمتي سبقت غضبي، ولولا أن فضلي عظيم لأوقعت بكم عذابا وأنزلت بكم نكالا، فإنكم قد آذيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لكنه جل جلاله برحمته في هذه الحادثة ما أنزل بهم العذاب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيما أفضتم، شبه انتشار الحديث واستفاضته في مجتمع المدينة بإفاضة الماء في دلو. لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. واستدل العلامة بن عاشور رحمه الله بهذا الموضع على أن الحد ما أقيم على أحد، لأن عائشة عفت وصفوان عفا، هكذا قال رحمه الله، لكن ثبت في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم حد رجلين وامرأة. الرجلان من هما؟ حسان ومصطح، والمرأة حمنة بنت جحش. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم حد عبد الله بن أبي بن سلول، وذكر العلماء في ذلك عللا. العلة الأولى أن الحد تطهير للمؤمنين، وابن سلول لا يطهره شيء، كما لو أنك يعني أجلك الله وجدت روثة حمار أو روثة كلب فغسلتها بماء زمزم 100,000 مرة، هل تطهر؟ كذلك عبد الله بن سلول لو أقيم عليه الحد 1,000 مرة ما في فائدة. أما المؤمن الطيب فإذا أصاب في الدنيا حدا من حدود الله فعوقب به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحدود كفارات لأهلها، الحدود كفارات لأهلها. وقال: من أصاب من هذه الحدود شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، فإن لم يؤخذ به في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذه العلة الأولى. العلة الثانية قالوا: ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد خشية الفتنة وتأليفا لقومه. قالوا: وقد ظهرت بوادرها من سعد رضي الله عنه. ظهرت بوادرها، بوادر ماذا؟ الفتنة، لأن سعدا غضب لما قال أسيد بن حضير: إن كان منا معشر الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخوان الخزرج فمرنا بأمرك. سعد غضب، قال: والله لا تستطيع أن تضرب عنقه، وقد علمت أنه منا معشر الخزرج. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني درءا للفتنة ومنعا لأسبابها لم يقم الحد على عبد الله بن سلول. العلة الثالثة قالوا لم يقم الحد مراعاة لولده فإنه كان من صالحي المؤمنين. وما يخفى عليكم أيها الإخوان بأن هذا القول لا يستقيم، لا يستقيم، فإن حدود الله عز وجل تقام على الشريف والوضيع. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها رضي الله عنها وأرضاها وحاشاها. العلة الرابعة أيها الإخوان، وهي الأقرب والعلم عند الله تعالى، أنه ما أقام عليه الحد لأنه لم يثبت عليه القلب. يعني عبد الله بن سلول كان خبيث، ما كان طيب كحسان وحمنا ومصطح بيتكلموا كده بالواضح، لا، إنما كان عنده طرق ملتوية، وكان يعرف متى يصرح ومتى يلمح ومتى يطعن ومتى يهمز ومتى يلمز، لكن أبدا يعني كصنيع المحترفين، المحترف سواء كان لص ولا كان قاذف ولا كان كذا، لا يدع دليلا من ورائه يقام عليه بسببه الحد، وإنما يتبع أساليب ملتوية. فعبد الله بن سلول رجل محترف في النفاق، مغموص، ولذلك يتبع، خاصة أنه قد جرب فيما مضى أن التصريح يجر عليه وبالا، لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والكلام ثبت عليه، ولده عبد الله قام على المدينة، على باب المدينة، لما جاء يدخل قال: والله لا تدخل، قال لأبوه: والله لا تدخل حتى تقر بأنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. وكان في هذا يعني إذلال، أيما إذلال لهذا الخبيث، فلذلك استفاد من هذا الدرس: ففي الإفك لم يصرح. واضح أيها الناس؟ والذي تولى كبره منهم له عذاب. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه بألسنتكم، والتلقي يكون بالأسماع، لكن الله عز وجل يعاتب المؤمنين في أنهم كانوا سريعي النقل، كأن الواحد منهم ما يتلقى بأذنه وإنما بلسانه. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، والقول لا يكون إلا بالفم، لكن دائما في القرآن إذا قيل تقولون بأفواهكم أو تقولون بألسنتكم معناه أنه كذب. ولذلك في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وهناك قال عن المنافقين: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فدائما إذا ذكر اللسان أو ذكر الفم معناها أن القول كذب. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، تحسبونه يسيرا خفيفا وهو عند الله عظيم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. نعم إياك.
قال تولى كبره،
نعم،
ومعنى ذلك أن يعني أمره كان واضحا. فكذلك عن العلة السابقة يبدو أنها يعني ليست قوية، لا أدري لماذا لم يقم الحد عليها.
نعم. أخونا الباقر يقول بأن الله عز وجل قال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، معناه أن عبد الله بن سلول كان موضوعه يعني واضح ظاهر. طبعا أيها الإخوان، إحنا بالنسبة للقضاء، القضاء لا يحكم بأن الأمر واضح وكذا، وإنما لا بد من بينة، أو إقرار. يعني مرات واحد من الناس مثلا يقال بأنه زنى ويستفيض هذا بين الناس، هو معروف بين الناس بأنه زاني، لكن لو جيء به للقاضي القاضي ما يأخذ بالاستفاضة ولا يأخذ به يعني شهرة الخبر بين الناس. القاضي محكوم بالشرع، والشرع يقول لا سبيل لإثبات الزنا إلا بينة أو إقرار. ومثله أيضا في السرقة لا بد من بينة أو إقرار. قد يكون هناك لوث كما يسميه يعني العلماء الأقضية، اللوث معناه مثلا أن يكون في مثلا لو سرق دقيق، يكون الدقيق ده ميب في بيت فلان مثلا ومعروف بأنه فقير، فنجد نيرانا توقد وعامل له وليمة، فيغلب على الظن بأنه يعني هو سارق الدقيق، لكن ما يكفي، لكن جاه من السماء يا أخي الله أعلم، يمكن فتح الله عليه بابا من أبواب الخير. فهنا كون عبد الله بن سلول هو الذي تولى كبره ما عندنا شك، كونه خبيث ما عندنا شك، لكن بعد ذلك هل يثبت عليه بأنه تكلم أمام جماعة من المؤمنين ممن يرضون من الشهداء بقذف عائشة صراحة؟ هذا الذي يتصور بأنه ما يقع فيه لشدة خبثه. ولذلك أقول الأقرب والله أعلم من هذه العلل الأربعة التي ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليه الحد لأنه لم يثبت عليه القذف. هذا الذي أراه الله أعلم. قل والدة زوجتي تحتاج لمساعدة، ولكن هناك خلاف بينها وبين والدتي، قالت لي والدتي إذا ساعدتها ما عافية منك، ماذا أفعل؟ لا ساعدها يا أخي، ساعدها ولا تخبر الوالدة، فإن الطاعة في المعروف. أما هاهنا إنسان يجد يعني مسلما بحاجة إلى مساعدة ويمتنع من مساعدته مع كونه مستحقا لها، فهذا يكون من الخذلان، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. ساعدها، ما في داعي تتحدى الوالدة. ومثله أيضا لو مرات يحصل بين الوالد والوالدة خلاف، لأن مثلا الوالد تزوج مثلا بعدما بلغ من الكبر عتية، فالأم تجمع الأولاد والأحفاد تقول لهم والله اللي يمشي للمرديك والكذا أنا ما عافية منه لا دنيا ولا آخرة، يمشوا ليها ويطيعوا أباهم ويجاملوه، وفي نفس الوقت ما يتحدوا أمهم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سأله بعض الناس هذا السؤال قال له أطع أباك ولا تعصي أمك، أطع أباك ولا تعصي، يعني رب الاثنين وخليك زول ذكي. لي بنت هل أختنها؟ نعم اختنها بمعرفة الطبيبة الموثوقة التي لا تحيف ولا تجور وعندها خبرة وعندها حذق لمهنتها، وإذا ما ختنتها ما عليك شيء. يعني لا نقول بأن الختان واجب أو فرض، لكنه سنة وفعله خير من تركه. بالأمس كان أحد الإخوة جاب ورقة وقد قرأتها، يعني فيها تلخيص لندوة قدمها الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله، وذكر فيها بأن بعض العلماء يكون عنده اجتهاد فيخفيه خوفا من الناس، وذكر من ذلك أن أبا زهرة رحمه الله وكان فحلا من فحول العلم كان يرى بأن حد الرجم منسوخ، وكان يخاف من إظهار يعني هذا الرأي حتى أظهره في آخر حياته، وذكر عن نفسه هو الشيخ القرضاوي بأنه يعني يرى بجواز المصافحة، يعني مصافحة الرجل للمرأة بشرطين، الشرط الأول الضرورة والشرط الثاني أمن الفتنة. فأقول وضرب لذلك مثلا بأنه يذهب إلى قريته في مصر فيأتي بنات العمات وبنات الخالات وبنات الأعمام والأخوال، قال ويمددن أيديهن، قالوا أنا أصافحهن لكبر سنهن ولأنه لا يليق بأن يعني أردهن. هذا الكلام ليس بجديد، موجود في كتب أهل العلم فقد نصوا على أن العجوز المتجالة التي انقطع عنها إرب الرجال لا حرج في مصافحتها. يعني لو مثلا عندك مثلا جارة ولا عندك زوجة خالك ولا زوجة عمك عمرها 75 سنة، أي ما في يعني فتنة ولا في شهوة في مصافحتها، لأنه قد يعني تغيرت، وإذا رأيتها تذكرت الآخرة، مش كده؟ تذكر البعث والنشور، تتذكر أهل القبور، فمثل هذه. لكن لا القرضاوي ولا غيره يقول بأنك يعني شابة صغيرة تأخذها وكيف الحال وزيك مرة بعد مرة كما يفعل الناس الآن، ولا قال القرضاوي ولا غيره بأنك تسلم عليها في يعني جيدها. وللأسف الآن تلقاه والله كأنه ما شاء الله مش زوجته، كأنه ملك يمينه، يضرب في كتفه وهي أيضا ما شاء الله، ولا تدري أيهما الرجل وأيتهم يعني ما قال به أحد ولا يجيزه يعني أحد. وبالمناسبة الشيخ القرضاوي أقواله كلها تجد له فيها يعني سلف، ما حتى ما يستنكر عليه وما يشنع فيه عليه تجد له فيه سلف من العلماء الأولين. ونسأل الله أن ينفعنا بعلمائنا وأن لا يفتنا بهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا عنك وارض عنا، واصرف عنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي، واجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.